فضيلة الشيخ محمد الخضري الدكتور مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة، الله يحييه والسامعين، مرحبا وسهلا بمن حضر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا شك أن الجيل الأول والذي يتمثل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتميزون عن سائر من جاء بعدهم بصحة توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقصد بكلمة صحة توقيرهم لأن كثيرا من الناس يوقر النبي عليه الصلاة والسلام توقيرا نظريا يبدو أنه كالموقر ولكنه لا يوقر في الحقيقة، وهذا يشبه قول الشوكاني رحمه الله لما طلب منه بعض مشايخه أن يشرح كتاب المنتقى لأبي البركات ابن تيمية، قال: قد يبلغ الطالع شأو الضليع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. قوله يعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع أي أنه عد من جملة العقلاء برغم أنه على الحقيقة ليس بعاقل، لكن ظهرت عليه أمارات ذلك. فكثير من الأجيال التي جاءت بعدهم توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم نظري، لأنه لا يستطيع أحد أن يفسخ عقد الإيمان به بأن يقول لا، مع أنه قد ظهر في هذا الزمان من يقول لا بملء الفم. أنا سمعت امرأة تقول في برنامج اسمه على النصي عندنا، تقول: لو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم البس الحجاب لقلت له لا يا رسول الله. هذا فشى طبعا، يعني فشى في يعني السنوات الأخيرة أكثر بكثير مما كان قبل ذلك، ولكني أقصد أن الجيل الأول صح توقيره للنبي عليه الصلاة والسلام. ترى مثلا والد مع ولده، تخيل يعني هذا والد مع ولده، ارتكب الولد أحموقة بأن رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقصد أن يرده، إنما كان له بعض تأويل. ابن عمر رضي الله عنهما في مرض موته حدث أبناءه، وكان حوله من أبنائه سالم وبلال وحمزة وعبيد الله، فقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أو إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعه. فانبرأ أحد أبنائه وهو بلال وقال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. قال سالم فسبه أبي سبا سيئا ما سمعته سبه أحدا قبل ذلك قط، وكان بيده حصيات فحصبه بهن وبكى وطرده خارج المجلس. ما دخل بلال على أبيه حتى مات ولم يغفر له أن يقول لنمنعهن، يعني هو يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا، هو يقول لنمنعهن. طبعا بما نعرفه عن ديانة هذا الجيل أنه يعني يبعد جدا، يكاد يكون مستحيلا أن يقصد أن يعارض النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كلامه هذا يلتقي مع قول عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري في صحيحه، لو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. طيب يعني لك أن تتساءل ما الذي أحدثته النساء في زمان عائشة، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيته لم تبل، ثيابه لم تكسر، والعهد به قريب، فما الذي جد يا ترى على نساء المسلمات في ذلك الزمان أن يفعلنه حتى تقول عائشة رضي الله عنها مثل هذه المقالة؟ فهذا الذي قاله بلال يشبه الذي قالته عائشة. يريد بلال أن يقول إذا كان من جراء نزول امرأتي إلى المسجد أن ترجع إلي بأخلاق متغيرة، وكما قالت عائشة رضي الله عنها لما دخلت عليها امرأة وقد ضربها زوجها ضربا مبرحا حتى اخضر جلدها من كثرة الضرب، فجاءت لتشتكي زوجها، فقالت عائشة والنساء ينصر بعضهن بعضا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له والله لجلدها أشد اخضرارا من خمارها. يبقى تلبس خمار أخضر، وده يعني مما يدل على جواز أن المرأة تلبس غير الأسود، يعني ممكن تلبس الأخضر الزيتي أي حاجة زي كده. فتقول والنساء ينصر بعضهن بعضا، فالمرأة بتنزل إلى المسجد، وأنا قد شاهدت هذا بنفسي يعني من كثرة الشكاوى التي كانت تأتي، تنزل المرأة تصلي في المسجد تلتقي مع امرأة قوية على زوجها تقعد تعلمها بقى، ولا اعملي في كذا وحطي في ايدك كباب حلة وما يطلعش من ايدك وقصاص ريش ولا يلف على غيرك ومش عارف من الكلام ده، ترجع المرأة متغيره على زوجها. طبعا كانت نازلة كويسة وأنا أذنت لها أن تنزل إلى المسجد ثم ترجع إلي متغيرة، ما الذي غيرها يا ترى؟ امرأة في المسجد فعلت معها هكذا، فأنا حتى يسلم لي بيتي لن تذهب إلى المسجد. من هذا الباب يعني أعتقد أن بلالا وزاد قال يتخذنه دغلا، الأدغال الأماكن الملتفة بالأشجار التي يسهل الصياد أن يختبئ فيها من عن فريسته، فيتخذنه دغلا، يعني تنزل عشان خاطر تقضي بعض مآربها ترجع متغير على البيت والكلام ده كده. فلم يتحمل ابن عمر رضي الله عنه أن يقول له ابنه لنمنعهن، فحصبه وكما سمعته وسبه سبا سيئا ما سبه أحدا قبل ذلك قط، ولم يأذن أن يدخل عليه ابنه حتى مات العمر. ده ليه؟ لأنه قال لا نمنعه، يعني كما يمكن يفهم منه أن يصد رد، يعني النبي يقول لا، هو يقول لا تمنعه، لا لا نمنعه. ما كان هذا الجيل يتحمل مثل هذا إطلاقا. صحيح مسلم أن عمران بن حسين كان في مجلس من أصحابه فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير، فقال له بعض جلسائه يا أبا نجيد إنا لنقرأ في الكتب أن منه ضعفا، فغضب عمران وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك، لا كلمتك بعد الآن. الجماعة اللي حوليه جعلوا يستشفعون لهذا المسكين الذي ما قصد أن يعار، قالوا يا أبا نجيد إنه طيب الهوى، إنه منا حتى رضي. طيب، إنا لنقرأ في الكتب أن منه ضعفا، يبقى مش حياء، وإن لبس لبوس الحياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. دائسه بقى مكسوف، خجلان، سميها أي حاجة لكن لا تسميها حياء، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وكما تعلمون إن نافي الاستثناء يفيد الحصر، لا يأتي إلا، لا وإلا، خلاص يفيد الحصر، يعني يبقى لا يأتي إلا بخير. ما كانوا يقبلون مثل هذا إطلاقا يعني. وكان هذا شيئا سائدا فيهم، يعني لو نزلنا من هذا الجيل الفريد لتحت، فرأى البخاري في تاريخه الكبير أن سعد بن إبراهيم كان يجلس مع والي المدينة، فجاء اثنان يختصمان عند هذا الوالي، فقال أحدهما يعرف نفسه أنا ابن قاتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف كما تعلمون يعني كان رجلا يهوديا خبيثا أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. يقول أنا ابن قاتل كعب بن الأشرف، أي أنا من نسله، وهذا مدعاة افتخار، لأن قاتل من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم حاجة تدعو إلى الفخار يعني. فقال الحارثي الخصم الآخر والله ما قتل إلا غدرا. ساعات سبحان الله يعني المضاف الساعة واحد كده ينطق كلمة يكون لها معبدا لا يلقي لها بالا يعني تؤدي بداهية. كما ذكروا أن ملكا خرج مع وزيره فرحلة صيد يعني، فوجدوا في الجبل حجارة ملساء يعني واخدة مسافة 2-3 متر كده. فقال الوزير للملك أرى أنه لو ذبح إنسان من هاهنا لسال دمه إلى هاهنا. فقال الملك اذبحوه. يقول المعلق على القصة فاتته سكتة. طب ايه لازمتها يعني؟ يعني عايز افهم ما هي الفائدة لما تقول يذبح هنا دمه يجري لحد هنا، ما هي الفائدة يعني انك انت تقول مثل هذا؟ فممكن ان يذهب المرء ضحية لسانه بكلام ملوش قيمة يعني لن ينبني عليه شيء، انما هو من لغو القول يعني. فيقول له والله ما قتل إلا غدرا، ده اتهام صريح للنبي عليه الصلاة والسلام. قال سعد فانتظرت أن يغيرها الوالي فلم يغيرها، فلما صرت قاضيا على المدينة قلت لشعبة مولاه، كان اسمه شعبة مش شعبة بن الحجاج يعني، قلت لشعبة ائتني بهذا الحارثي ولله علي إن أفلتك لأوجعنك. قال فذهبت فصليت معه الفجر واصطحبته. الكلام ده كان إيه؟ كان بعد سنوات. واصطحبته. قال فلما رآه سعد قال أنت الذي تقول ما قتل إلا غدرا، وكعب بن أشرف، وأمر بحلق رأسه وضربه 150 جلدة، وقال والله لأجلدنك ما بقي لي عليك سلطان. تعرف في ناس تخاف من الاختشيش، لو رأى هؤلاء الفاسقون أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يقترب منه، والله ما اقترب. لكن لما رأوا سكوت أهل العلم ورأوا ضعفهم في بعض البلاد الإسلامية وأنهم لا يغيرون المنكر، بالعكس، بل إذا جمعت بينهما مناظرة تجد الشيخ بيتلطف غاية اللطف والتاني مش معبر حد، واخد راحته في الكلام، والشيخ يعني حسن الخلق للغاية ويستخدم الألفاظ الجميلة والألفاظ الكويسة، زي ما شفنا الولد عندنا الزنديق المرتد ده اللي هو اسمه سامي حيري ده، لما راحوا الجماعة اتنين ينظروه كانوا في غاية اللطف، الولد مش معبر حد، يقول ان كتب المذاهب وكتب العلماء دي زبالة، هي اللي أخرت المسلمين، ولو كان لي سلطان لأحرقتها، وبيتكلم على التراث كلام فظيع. أنا يعني ما أعرفش أقوله كله، فأقول الولد يستطيل عليهم وهم إيه، بارك الله فيك، ها ضحكة الخيبة الصفرة دي، وعشان يبقى حسن الخلق وأخلاقهم جميلة، كل ما تكش فيه ولا تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أول ما تشتد عليه، مع إن الشدة شدة الشدة في الدعوة أحد أسباب أحد أساليب الدعوة، لا يختلف في هذا أحد يعني. فلما رأوا مثل هذا الضعف من جهتنا هان عليهم إن هم يخطوا على، ليس على عرض الصحابة فقط بل على عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا الآن تحضرني قصة غريبة علشان تعرفوا أنه لا أحد على الإطلاق يزن شيئا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأقوال والأفعال. طبعا كلكم تعرفون وكيعة بن الجراح إمام أهل الكوفة وابن إمامها، والده كان محدثا أيضا، وكان وكيع شديد النباهة، وكان أحمد يعظمه غاية التعظيم، يعظم وكيعا، لولا كان يأخذ عليه أنه كان يشرب نبيذ أهل الكوفة. وكيع أتى إلى مكة فحدث في مجلسه فقال عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما مات ترك أياما فربى بطنه وانثنت خنصره. أول ما أهل مكة سمعوا هذه الرواية لم يتحملوها وطالبوا بقتل وكيع، ودخلوا على الوالي وقالوا إن وكيع غض من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، إيه ربى بطنه دي، والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الموتى، كان الشهداء لا يتغيرون، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما الوالي العثماني بلغته هذه الرواية قال انصبوا خشبة خارج الحرم هيصدر وكيع. لما لقى وكيع المسألة جد وكان معه ورفيق له، قال له ما عادش بقى فيه زار، لابد أن ترسل إلى سفيان بن عيينة. طبعا سفيان بن عيينة كان في المدينة، كان إمام أهل، سفيان بن عيينة كان في مكة آنذاك، وكان بينهما تباعد. تعرفين مدرسة العراق ومدرسة الحجاز، وكان الخصومات اللي كانت موجودة بينهم، دول اللي شغالين في المقاييس ومتوسعون فيها، ودول شغالين بالحديث وبتاعه. فكان بين سفيان ووكيع تباعد في ذلك الوقت. فكان وكيع لم يسترح، مش عايز يدخل سفيان. قال له ما فيش بقى هزار، ده انت دبك هيراه، لابد ان ترسل الى سفيان. فارسلوا الى سفيان وعرفوا الحكاية. فدخل سفيان على الوالي وقال له اعلم ان اباه بباب امير المؤمنين، ده السكرتير بتاعه، وداخل خارج عليه، ولو قتلته قتلت رجلا من اشراف الناس وقد نصحتك، عايز تقتله انت حر، بس انا قلت لك مين ده. قال فعمل فيه كلام سفيان فأطلقه. وكيع عمل حاجة غريبة جدا، بس هتيجي دلوقتي في السياق. ثاني يوم الحارث بن الصديق راوي الحكاية يقول فدخلت على الوالي وقلت له احمد الله ان الله نجاك من دم هذا الرجل. قال له تعرف يا حارث انا ما نمت البارحة. قال له لما؟ قال جرى على خاطري حديث جابر لما أراد معاوية بن أبي سفيان أن يشق طريقا أو كذا في أسفل جبل أحد، ونادى من كان له يعني ميت في هذا. جابر يقول فلبشت قبر أبي فإذا هو تنثني مفاصله. قال وكان يضع يده على جنبه فنزعتها فانبجس الدم. دي رواية صحيحة لها أكثر من إسناد. فبيقول إذا كان هذا في أمر الشهداء فكيف في أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أدري ما الذي جعلني أترك هذا الرجل، لا أقتله. وكيع خرج من مكة إلى المدينة، كان المفروض يهرب بجلده، يعني خلاص كانوا نصبوا له الخشبة خارج الحرم وكان يسيب البلاد كلها ويمشي، لا ذهب إلى المدينة. فلما علموا أن وكيعا توجه من مكة إلى المدينة أرسلوا على البريد إلى أهل المدينة لا تتكلوا على الولاة، ولكن قابلوا وكيعا في الطريق فارجموه. يقول سعيد بن منصور راوي هذه الحكاية وأحد شيوخ مسلم يقول فلما علمت بذلك أبرقت، يعني أرسل بريدا أسرع إلى وكيع وقلت له إن أهل المدينة ينتظرونك وسيرجمونك، فحول اتجاه مغلته وذهب إلى العراق. طبعا أي حد ممكن يستغرب، يعني كيف حدث وكيع بمثل هذا؟ أولا هذا الخبر مرسل كما لا يخفى عليكم، أن عبد الله البهي طبعا لم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو بمنزلة المرسل يعني. لكن كان من عادة أهل العلم إذا لم يكونوا في مجالس التحديث للعامة وكانوا في مجالس المناظرات كانوا يتسامحون في رواية الأخبار المنكرة، كان بعضهم يغلب على بعض فيها، وده كان مما يعني يتسابق فيه المحدثون. قال أبو حاتم الرازي كنت مع أحمد ومحمد بن مسلم وأبي زرعة وقعد سمى مجموعة كده، فقلت لهم من أغرب علي حديثا لمالك فله كذا. قال فلم يستطع أحد منهم أن يضرب علي حديثا لمالك قط. ولذلك الأحاديث المناكير كان العلماء علماء الحديث يعني يعدونها للمذاكرة كما حدث للبخاري رحمه الله. بس دي مش من بابة المناكير. لما دخل إلى نيسابور فطلبوا منه أن يعقد مجلسا للتحديث فقال لهم يا أهل نيسابور أنا رجل شاب وسأحدثكم أحاديثا عن شيوخ من نيسابور ليست عندكم. الشيخ نيسابوري وحديثه هذا ليس في نيسابور إنما عندما ذهب به إلى العراق مثلا حاجة حدث به ولم يحدث به في بلده. وزاق البخاري رحمه الله مجلسا كاملا بهذا يقول هذا ليس عندكم عن مثلا شعبة وهو عندكم عن سفيان. وساق مجلسا بهذا كانوا يعدون شيئا من هذا في باب المذاكرة. وأحيانا المحدث قد يعني يغلب نهمه فيحدث عن كل من هب ودرج زي سفيان الثوري مثلا. سفيان الثوري كان يقول أهلكني حب الحديث. كان إذا لقي رجل في الطريق معه أحاديث أعاده ويأخذ منه كل الأحاديث معه ماشي. طب ده يطلع من اللي انت أخذت منه الأحاديث ده؟ ما عرفش هذا حاجة. عشان كده ذكروا أن سفيان الثوري كان يحدث عن مجاهيل وكان يحدث عن كل من هب ودرج يعني. فمثل هذه الأحاديث كانوا يعدونها من باب المذاكرة. وإلا فتعظيم وكيع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى إسهاب أو أننا نتكلم عن تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان صاحب عبادة يخضع لها كما قال الذهبي رحمة الله عليه. القصد أن الجيل الأول بلغ من صحة اعتقاده في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يخالفونه في شيء حتى ولو كان بدلالة الإيمان. يعني في صحيح البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. والسائب كان صحابيا صحابيا صغيرا يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير السن. قال كنت مضطجعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحسبني رجل فالتفت إليه فإذا عمر. قال أتني بهذين برجلين كان يتكلمان بصوت مرتفع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجئت بهما فقال من أين أنتما؟ فقال من أهل الطائف. قال أما لو كنتما من أهل الباب لأوجعتكما أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم اصطحبوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. طب أين صوت النبي في هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرته. أخذوا من هذا أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله أن مجرد رفع الصوت بجانب حجرته كرفع الصوت عليه إذ هو حي كهو هو ميت. حرمته حيا كحرمته ميتا صلى الله عليه وسلم. وابن القيم في إعلام الموقعين له كلام رائع في هذا وهو يتكلم عن الذين يأخذون بالآراء ويعرضون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أيهما أعظم وأشد إثما رجل يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم في قول يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا أشد أم من يرفع صوته مجرد رفع على النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان يحبط عمله بالرفع فكيف إذا فضل كلام غيره عليه؟ لأن تفضيل كلام غيره عليه بمنزلة رفع الصوت على كلامه وزيادة. فالذي يترك كلامه صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى كلام غيره بغير حجة ناهضة كالذي يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. كان لهم ملاحظة تظهر جلية في الأذان، الأذان الذي يصرخ به المؤذن 5 مرات على رؤوس المسلمين وأكثرهم لا يعي ما يقول المؤذن، هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد يعني أرى، كما قال تعالى عالم الغيب والشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تقول أنا أرى الله. طيب، إذا ثبت في قلبك مثل هذا المعنى، هل يستطيع هذا القلب أن يقوم في مشهد العصيان وأنت تعلم أنه يراك، أنك ترى وتنظر إليه؟ وحيث أنك لن ترى خذ اللي تحته فإنه يراك. فعندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أي كأنك ترى الله، وأشهد أن محمد رسول الله أي كأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثك إذا بلغك كلامه. طب بالله عليكم، أي مسلم من أفناء الناس هبه يفعل أي شيء، هبه يحلق لحيته مثلا، هبه يلبس خاتم الذهب مثلا يعني، ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال ما هذا يا فلان، لما تلبس الذهب؟ اخلع عنك خاتم الذهب. يقدر يقول له لا، لو لقيه في الطريق، لو لقيه في الطريق قال اخلع عنك هذا، هل يستطيع أن يقول له لا؟ طيب، ما هو الفرق بين أن يلقاك في الطريق فيقول لك هذا، أو أن ينقل عنه عالم ثقة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لك اخلع خاتم الذهب؟ إيه الفرق؟ لا فرق سوى التعظيم، لا فرق بينهما سوى التعظيم. أنت من حقك أن تسأل هذا المتكلم معك توكيل رسمي عنه، إذا صح التوكيل يبقى لا يحل لك أن تخالف. كنت عارفين أن ابن القيم لما سمى إعلام الموقعين على رب العالمين قال إن المفتي كالذي يوقع عن الله في الأرض، إذا قلت هذا حلال وهذا حرام كأنك أنت توقع عن الله أن الله عز وجل يقول هذا، يقول هذا حرام عليك أو يقول هذا جائز لك. فتخيل واحد مثلا ولله المثل الأعلى بيوقع أو بيزور توقيع رسمي بالدولة، معاه الختم ده يهدل بيفك المعضلات ويفتح لك كل السكك، واخد بالك؟ وده ختم مزور، كل ما يعمل حاجه يختم 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 وعدي، اكتشف هذا، اكتشف الماده مزور، يعملوا فيه ايه؟ ترى يعني ما هي العقوبه التي تتوقعها من رجل زور توقيع رئيس الدوله؟ يا اما ياخذ اعدام يا اما ياخذ مؤبد، ولن ينجو من واحده من الاثنين دول. أنت من حقك أن تقول للذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمعك توكيل صحيح عنه أن تبلغ؟ إذا صح أن معك توكيلا منه
خلاص يبقى لا يحل لك إطلاقا أن ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والحقيقة يعني هذا الباب واسع للغاية، واسع جدا، وأنا داخل عليكم كان يعني المفروض كان فيه موضوع مختلف تماما تماما عن هذا الذي ذكرته، ولكن لما رأيتكم شعرت أنني أحب أن أتكلم في هذا الموضوع. قد زورت كلاما ربما لو قلته لأعجبكم أكثر مما قلته الآن، فأنا أستميحكم عذرا لأني اليوم متعب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم.
لو تعطينا من الشيء الله يحفظك.
نعم.
تعطينا جزء منه ما زورت في نفسك. أنك شوقتنا وستحرمنا منك.
هو كان موضوعي في الحقيقة الذي كنت سأدور عليه كان مفتتحه حكاية قرأتها في سلسلة حكاية قرأتها قديما في تاريخ الرقة لأبي سعيد الكشيري عن عمرو بن ميمون أن أباه ميمون بن مهران وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز قال يا بني انطلق بنا إلى الحسن البصري. قال فانطلقت بالشيخ أقوده حتى أتينا بيت الحسن فطرقنا الباب فخرجت جاريته فقالت من أنت؟ قال أنا ميمون بن مهران. قالت له يا شقي ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ قال فبكى ميمون وارتفع نحيبه فخرج إليه الحسن فالتزمه وعانقه ودخل الدار معا. فقال ميمون يا أبا سعيد للحسن البصري إني وجدت في قلبي غلظة فاستلن لي قل لي شيئا يلينه أفأصوم له يا أبا سعيد؟ فقال الحسن بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال عمرو فأغشي على أبي. وجعل الحسن يتفقد رجله كما تتفقد رجل الشاة المذبوح. ثم الحسن دخل داره وبعد مدة جاءت الجارية كان ميمون أفاق فقالت لهما اخرجا فقد أزعجتما الشيخ سائر اليوم. وهذا الصعق الذي كان يكثر في أهل البصرة كان لرقة قلوبهم ما كانوا يتحملون الوعظ بخلاف الصحابة كانوا أرق منهم قلوبا وأقوى. يعني الصحابي يسمع الحديث يقشعر جلده ويقشعر قلبه بذكر الله بس ما يغمش عليه، لكن الإغماء ده فشى في أهل البصرة في عباد البصرة. حتى أن الإمام أحمد بن حنبل له شيخ لما تقرأ كلام الإمام أحمد عليه تقول للراجل ده ما جابتوش ولا ذاك هو الإمام طيب الذكر يحيى بن سعيد القطان. كان يحيى إذا سمع القرآن يغشى عليه، فقيل للإمام أحمد في ذلك، وأحمد ما كانش يحب القصة دي، ما كانش يعني حتى يغشى عليه وبتاع ما كانش يعني
يميل إليها. قال أحمد: لو استطاع يحيى أن يدفع هذا لدفعه، مما يشير أن يحيى غلب، غلب يسمع آيات الله تبارك وتعالى ما يتحملها، زي علي بن الفضيل بن عياض. كان علي هذا برغم أنهما تشابا كان من كبار الأولياء، والله حسيبه، هكذا يصفونه في الكتب، وكان أفضل من أبيه. وكان علي هذا يقول لأبيه الفضيل: يا أبتي سل الله الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. وكان إذا أراد الفضيل أن يخرج إلى الصلاة يؤم الناس، كانت زوجته تقول له: إذا رأيت عليا يصلي خلفك فلا تقرأ بآيات العذاب. علي ما كان يتحمل إطلاقا. ففي يوم من الأيام الفضيل دخل المحراب، وبعدين بيبص لخلفه كده ما لقاش علي، خد راحته بقى، بدأ في سورة الطور حتى وصل إلى قوله تعالى: إن عذاب ربك الواقع. كان علي جدا، كان وقف في الصف وكبر وبتاع. تغشي عليه، ظل علي 3 أيام لا يدري أين هو. مات علي هذا الرجل الصالح والله حسيبه في حياة أبيه. فكان الفضيل يقول: يا بني، كأنه ينعاه، يعني كما كانت فاطمة رضي الله عنها تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول الفضيل: كان يعينني على الحزن، اللي هو علي ولده. ليس بغريب على أهل البصرة هذا الذي تقرؤونه عنهم، أنه كان يخشى عليهم عند سماع آيات الله تبارك وتعالى. المهم، يقول عمرو بن ميمون: فخرجت أنا وأبي من بيت الحسن، فقلت: يا أبتي أهذا هو الحسن؟ قال له: نعم. قال: كنت أظنه أكبر من ذلك. هو قال لي يعني، هو ذكر 3 آيات من آخر الشعراء، أنا كمان أنا حفظها. أنا كمان هو بقى ظن أنه هو بقى لما يقول له استلل لي هيوقف الحسن بقى ويدي له خطبة عصماء بقى، كلام الجميل بتاع الحسن، يعني إيه الذي يتناقله الناس، وكان يقولون كلامه يشبه كلام الأنبياء: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصرهم، إنه أن تختخت بهم البغال وأملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. له حاجات كده الحسن البصري جميلة جدا، وهي حري بأي طالب أن يجمع كلام الحسن في مثل هذا ويسلط عليه بعض النكات التربوية من تراجم أهل العلم. المهم بقول له: ظننته أكبر من ذلك. قال عمرو: فضربني أبي بمجامع يده في صدري وقال: يا بني، إنه تلا عليك اليوم آيات لا تغادر سمعك حتى تجرح قلبك. يعني بمجرد ما يعني الآيات دي أنت تسمعها لازم تترك قلوما في هذا القلب. وكما قال البارودي رحمة الله عليه: كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود؟ ليت شعري أهمود ما أراه أم قنود؟ أين أملاك له في كل أفق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. رزقني الله العظيم وإياكم تقواه، ورزقنا محبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ألبسك الله لباس العافية شفاك وعافاك، ومتعك متاع الصالحين، وأمد في عمرك على عمل صالح لحاجة الأمة إليك، شفاك الله وعافاك. حديدا بين يدينا مشايخنا وأحبابنا صاحب الحديدة الشيخ محمد بن برهان الذي أتيته وجود قاضي معروف بالمدينة وكان بالجنوب، ومدير فرع الشؤون الإسلامية دكتور محمد الخطبي، والمكان مليء بطلبة العلم والأخيار. وقد علمت قبل قدوم سماحتكم أو في أثناء قدوم سماحتكم أن كان اليوم غسيل لكم للكلى، شفاكم الله وعافاكم، وألبسكم لباس العافية واجعله أرفع الدرجات لكم عنده أنه جواد كريم. وكان الغسيل كذلك مكان مناسب يعني لاختلاف الأجهزة أو المكان، وأتعبكم أسأل الله لكم العافية والشفاء العاجل. ولا نريد حقيقة شك عليكم بالإطالة، فإن كان أصحاب الفضيلة الذي سميتهم لهم شيء يريدون أن يتكلموا فالمكان مكانهم، وإن حبوا أن يكتفوا بكلام سماحتكم فيها الخير والبركة. وقد أحضرت حفظكم الله 20 جائزة، ولا يتحمل حقيقة الوقت أن تضع عليها أسئلة، فإن حبيتم حفظكم الله أسئلة خفيفة جدا عليها، وإن رأيتم أن تقدموها هدايا لطلاب أبنائكم وأغلب الموجودين من طلاب الجامعة. والحقيقة أنتم لما دعوتكم حفظكم الله يوم الخميس للزيارة وقلت لكم عندنا بعد الجمعة عادة درس هل يتيسر لكم، أو بالمساء ما عندنا أحد، فقلتم حفظكم الله نريد الوقت الذي ما فيه أحد، ومن هذا الباب جعلنا هذا اليوم، لأن هذا اليوم عادة ما عندنا درس. وما أردنا حقيقة أن نثقل عليكم بأحد، والذي حضروا سررنا بهم ورب الكعبة كما سررنا بأولادنا عندما بشرنا بهم أنهم أتوا المكان. لكن حقيقة ما كنا نعلم بحضور الذي تراهم. وقد أجتهد أحد طيبين جزاه الله خير ونشر في قولوننا، ما أتابع له وسائل الإعلام، لكن النشر في الموقع اللي يسمونه الإلكترونية أو السبوق اللي يسمونه، أن في اجتماع لسماحتكم اليوم عندنا، وهم ما أتوا لأجل طعامنا ولا لنا، إنما أتوا لسماحتكم. لكن لو أحسن إلينا وأخبرنا قبل أن يعلن لا عدينا العدة. وأذكر أنه قد أعلن لي يا أخي التصوير، يا عبد الله، يا مسلم، يا طالب العلم، لا يجوز التصوير رضي الله عنك، ما يجوز، الله يحفظك، بارك الله. فسبق أذكر أنه مثل هذا قد حصل من بعض المجتهدين، وأنا ما أدري على أي مذهب هم يفتون أو ينشرون إذا ما يستأذنوا من صاحب المكان أو يخبرونه. وما والله أكره نيات أهل المدينة ومن خارج المدينة، لا لإكرامكم بالحضور تشريفا وذلك، ولا لنعمة الله علينا أن يأتوا إلى هذا المكان، لكن لا أريد أن يثقل عليكم الناس. ولو علمنا أيضا رتبنا ترتيب مناسب، وحقيقة لو أيضا علمنا كان جعلنا الاجتماع بالمسجد وهو أشرف وأنفع للناس، والطعام عدينا هذا المكان واللي تحته والأماكن الأخرى لتحضير الطعام. لكن أخبروني الأبناء وأنا لازلت في مواقف، قالوا المكان مليء قلت أحمد الله، قالوا ننزلهم إلى المسجد قلت لا أبدا، أتى المكان فالمكان مكانهم ونحن وياهم ضيوف الله، والموجود إن شاء الله بيكفي. وإذا نزلت البركة يعني لا تخشى، وأسأل الله أن ينزل البركة في الجميع وفيما أحضرناه وفيما أعدناه. فهذه كما ذكرت لسماحتكم جوائز، ولو وضعنا هذه أسئلة قد تطول، فإن حبيتوا تضعوا تقدمونها أنتم هدية منكم لأبنائكم، فهذه الجوائز مبلغ يسير جدا، يعني قيمة ثوب نقدي وطيب لمن أراد الطيب يدخل على معياله وريحته زينة، وقبله أشرب منه مصحف من كتاب الله عز وجل والاختيارات الفقهية لسماحة والدنا وشيخنا فقيد الأمة الشيخ عبد العزيز بن باز، وما يحضرني أيضا الكتب لي أيضا الدروس المهمة كذلك لسماحة المشروع شرحها الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر العباد. والأمر لله ثم الكماتر ونحفظكم الله، لكن كما ذكرت لا نريد أن نطيل حتى يعني لا نشك عليكم بالسهر. أسأل الله لكم العافية وأن يجزاكم عنا خير جزاء، وأن يمدكم الصحة والعافية وزيادة العلم والتوفيق، وأن يصلح لنا ولكم